أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولكل من بدؤوني بالسلام أقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواننا وأحبتنا في الله تعالى، هذا درسنا العاشر بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولته وأسس مدينته، وراح يجاهد أجنحة المكر الثلاثة: المشركين، واليهود الملاعين، وجموع المنافقين. نعم، وإلى أن استقر له الأمر صلى الله عليه وسلم ببعض الشيء فيما قبل صلح الحديبية وبعده، فكانت هناك ملامح التربية ومعالم الدولة، والتي اخترنا لها هذه الآية المباركة في العشر المباركة، وأعني بالآية المباركة قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية واحدة من أربع آيات سبقت الإشارة إليها في المحاضرتين السابقتين، دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد رفع بناء قواعد المسجد الحرام، واستجابة الله عز وجل لهذه الدعوة وكلاهما في سورة البقرة، وتخصيص دعوته عليه الصلاة والسلام بادئ في بدء بالأميين ثم تعميمها في العالمين، وانحصار المنة في المؤمنين، كما أسلفت وبينت بفضل الله تبارك وتعالى. وفي العشر المباركة، أعني في العشر الأخيرة من رمضان، تلك التي هي أيام مباركة توشك وتؤذن بنهاية هذا الشهر المبارك، والسعيد من اغتنم والشقي من حرم. لم نرد أن نقطع مجالس العلم هذه على الرغم أن هذه الأيام ينبغي أن تكون أيام قرآن، أيام عبادة، أيام صلاة، أيام دعاء، نعم، لكن إن وجدت مثل هذه الساعة أو تلك المحاضرة تذكيرا وتعليما وتربية فلم لا؟ كان الناس قديما في شهر رمضان ينقطعون عن دروس العلم، ينقطعون عن الخلق ويقبلون على الخالق قراءة، تهجدا، تلاوة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار، حتى إن منهم من كان يختم القرآن كذا وكذا وكذا، مما لو ذكرناه الآن لقيل كيف هذا، هذا مستحيل، أو هذه روايات ليست صحيحة. إذا قيل لهم مثلا هناك من كان يختم القرآن 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار كالإمام الشافعي. على كل حال هناك بركة في أوقاتهم وفي حياتهم ليست عندنا. نعم، نزعت البركة من الوقت في آخر الزمان، وهذا أمر متيقن منه، ولكن مع طاعتهم لله كان يبارك لهم في الأوقات. وإلى الآن نحن نجد من يتشبه بالسلف ويطيل القراءة في قيامه أيام أن كان الليل طويلا، ربما أتى بختمة في الليل أو في الليلتين، دون أن أذكر لكم أسماء، وجلهم عندنا في مصر، جلهم في مصر، ولا أقول كلهم على أساس أنه ممكن يكون فيه ناس في بلاد أخرى، لكن أنا أتكلم عما أعرف، ولست بالذي يطالب الناس بالستين ختمة كالشافعي، ولا بمن يقرأ قيامه بالقرآن كسيدنا عثمان يجعل قيامه وترا يبدأه بالفاتحة ويختمه بالناس، لا، نحن فقط نريد أن نجتهد قدر استطاعتنا، وبدلا من الستين خليها ستة، كان زمان يقولون بدلا من الستة ستين، أنا أقول لك بدلا من الستين ستة، وأرجع أقول طيب بدل الستة ثلاثة، طب الناس اللي مشغولة قوي واللي بتنام ملء عيونها وتأكل ملء بطونها، طب يا أخي اعمل لك ختمة في رمضان، يعني رمضان ليس كبقية الشهور، والعشر الأواخر منه ليست كبقية الأيام ولا الليالي. إخواننا العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر المباركة، يعني تسمى العشر الأول من ذي الحجة العشر المباركة، والعشر الأواخر من رمضان العشر المباركة. وكنا نرى في الناس مع الصحوة الإسلامية معرفة بفضل العشر الأواخر، لا لشيء إلا لأن بها ليلة القدر يرجون أن يقوموها فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، فبدأنا نلفت أنظار الناس للعشر الأول من ذي الحجة وما فيها من بركة وكذا وكذا، وأنها التي أقسم الله بها وليال عشر، والأحاديث اللي وردت فيها الآن نحن محتاجين نذكر الناس بالعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وبنذكرهم حافظوا على الصلاة يا جماعة. مش معنى إنه المساجد أغلقت تضيع الصلوات، مش معنى إنه الجوامع أغلقت نمنع الجماعات، ليس معنى إنه الجوامع أو المساجد أغلقت إنك تصلي براحتك أو يأتي الظهر على العصر أو تروح تنام لغاية لما الظهر يضيع فتصلي مع العصر، واللي يبدأ الإفطار قبل ما يصلي المغرب ويصلي المغرب مع العشاء. والعملية ما هو ما فيش عوامل مشجع يا جماعة، يعني أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا. رمضان بينطوي ورمضان بيقضى، فليته يقضى على خير. هتتمنوا أن رمضان كان يستمر، وليت السنة كلها رمضان. في ناس بتتمنى استمرار رمضان عشان زي ما اجتهدت في العبادة، صلاة وصيام وقرآن، بيتمنى أنه ده يستمر. وفي اللي بيتمنى رمضان عشان الأفلام والمسلسلات والراحة والنوم والأكل والحلويات. كل يعمل على شاكلته. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وأنا أربط ما بين العشر المباركة والآية المباركة. إيه والله، وبعدين عشر إيه ده خلاص بعد سويعات ليلة 27، يعني إيه اللي باقي من رمضان أياما أو ليالي. نسأل الله ألا يقضى رمضان إلا بعتق رقابنا من النيران. اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا ومن طلب منا الدعاء ومن أسدى إلينا معروفا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، جميعنا يا رب. اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إن كانت لم تمر ليلة القدر بعد فلا تحرمنا أجر قيامها ولا تحرمنا فضلها. ونسألك ربنا أن تجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام أو يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. نسألك يا رب جودك وفضلك وكرمك، ونسألك يا رب لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله، أن تستجيب دعوته وتقضي حاجته وتحقق رغبته وتفرج كربته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، اللهم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعتق رقابنا من النيران يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وأطلق سراح أبنائنا وإخواننا المعتقلين. اللهم يا رب لا تمر الأيام إلا والعيد بين أهليهم وذويهم. اللهم ويا رب أرنا في الظالمين والمجرمين والكافرين عجائب قدرتك، أسلبهم إمهالك حتى نرى عتق إخواننا، ونرى إطلاق سراح إخواننا، ونرى عودة لديننا، ونرى حرية لأنفسنا، ونرى عودة للمغتربين منا، وإطلاق سراح المعتقلين فينا. يا رب يا رب اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، اشف بذلك صدور قوم مؤمنين. ليس عليك بعزيز، ليس عليك بعزيز، ليس عليك بعزيز. اللهم رد الغائبين، اللهم ارجع الناس الى اهليهم وبلادهم سالمين، في مصر، في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا. اللهم اكشف عنا ما نزل بنا، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. يا رب اجعل عيدنا، اجعل عيدنا والمسلمون في أرضك قاطبة لا يعيدون ولا يفرحون ولا يجتمعون في مصلى ولا في خلاء ولا في بلد من البلاد. اجعل عيدنا رحمة بنا، واجعل عيدنا مغفرة لذنوبنا، واجعل يا رب عيدنا تفريجا لكروبنا، واجعل عيدنا يا رب، اجعل عيدنا يا رب إطلاقا لسراح أبنائنا وإخواننا في السجون والمعتقلات، اجعل عيدنا يا رب عودة للمغتربين منا وتفريجا لكروبنا، اجعل عيدنا يا رب رحمة، اجعل عيدنا نعمة، اجعل عيدنا فرجا، اللهم فرجا قريبا، اللهم يسر لنا فرجا قريبا، اللهم يسر لنا فرجا قريبا ونصرا قريبا، اللهم عجل بالبشارات بنصرة هذا الدين وعودة الخلافة الراشدة يا رب العالمين، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت ولي ذلك ومولاه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. لقد من الله على المؤمنين، كما أشرنا وبينا أن تخصيص المنة بالمؤمنين على الرغم من كونه عليه الصلاة والسلام منه للناس أجمعين ورحمة للعالمين، لأنه من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو الكافر حقا، وهو المبشر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، والبشارة هنا على غير وجهها، على شاكلة فبشرهم بعذاب أليم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، فقال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي ولا بما أرسلت به إلا كان من أهل النار، نعوذ بالله تعالى. وفي الحديث رد على الرويبضات الذين يظهرون في الإعلام ويحكمون لليهود والنصارى بأنهم من أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الجنة، دون أن أذكر لكم نماذج، ربما أشرت إلى بعض أولئك الرويبضات أو إلى أشهرهم ممن يظهرون في الإعلام ولا يزالون، سبحان الله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله الحق واضح أبلج، يعني كما قلت لهؤلاء المشايخ وكلهم أزاهرة للأسف، أسف أزاهرة، قلت لهم ما لم تحفظوا السبع الطوال أو السور الطويلة من القرآن على شاكلة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وفيها آيات كلها تبين حكم هؤلاء، يا أخي أكيد حافظ جزء عما، يعني حفظته أنت وصغير ولا في الكتاب ولا لما دخلت الأزهر قبل ما تبقى أستاذ دكتور في جامعة الأزهر في كلية الدراسات، والتاني في كلية الشريعة ورئيس قسم الشريعة، واللي تخرج من الأزهر وبقى من خطباء وعلماء السلطان، واللي ما كانش من علماء السلطان تبقى آخرته قطران، كل ولا اللي كان عميد كلية الدعوة، كلية اللي بها نشأت وظللت أدرس فيها يعني زبدة عمري 35 سنة وتبتلى بعميد يقول لك الوهابية كفار واليهود والنصارى مؤمنون، ده كلام أنا ذكرته قبل كده مش هكرره كتير. كل هؤلاء الحديث بيقول لهم أهو ده خير الآيات، وكنت بقول لك اللي مش حافظ السبع الطوال، طب ما أنت حافظ سورة البينة ولا مش حافظها؟ الله، مش فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية؟ يا سبحان الله العظيم، شوف المشاقة لكتاب الله، يقول لك لا اليهود والنصارى مش كفار ومش من أهل النار ودول من أهل الجنة، طب هم بيقولوا كده بس بيقولوا علينا احنا كفار، اليهودي بيعتقد فينا ان احنا كفار وليس عليه في الأميين سبيل، يعمل فينا اللي عاوز يعمله ويقرأ التوراة والتلمود والبروتوكولات، والنصارى بيقولوا علينا كفار ليه؟ عشان لا نحن ما قلنا إنه المسيح ابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاث ولا آمنا بالصلب، فإحنا عندهم كفار وإنت تقول لا مش كفار، إيه الذلة والمهانة اللي إحنا وصلنا ليها دي؟ طب وإيه آخرتها؟ ما هي حفرة قبر، هيطلع قد ايه يعني؟ والناس دي كلها كبرت وطلعت على المعاش مستنين ايه؟ هتاخدوا منصب؟ كل واحد بيدور على انه يبقى شيخ ازهر؟ طب ما هو شيخ الازهر عمل ايه؟ وهو من أعان ظالما سلطه الله عليه. إيه المشاقة دي لله ولرسوله ولدينه؟ ربنا يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من دي بيانية، الذين كفروا دول مين يا رب؟ أهل الكتاب. من أهل الكتاب يا رب؟ اليهود والنصارى والمشركين اللي ما كانش عندهم كتاب، اسمهم مشركون واسمهم أميون. والشرك صنو الكفر، يعني ممكن تقول على الكافر مشرك والمشرك كافر. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله دول أهل الإسلام، وفئة وأخرى كافرة اللي هم مين؟ مشركوا مكة. فقال عنهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، تصنيف ما لهم يا رب؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أنت تقول لا، مش في نار جهنم، مش هيدخلوها، وإن دخلوها سيخرجون منها ونخلفهم نحن فيها كما قالها اليهود لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام احنا ندخل النار أياما ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها، وهو قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في آية آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونرجع لسورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ما يقولوا اللي يقولوه زي بتوع الإعلام زي أئمة الضلال، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاوزين تدخلوهم الجنة؟ هي الجنة والنار بإيديكم أنتم ولا بإيدينا احنا؟ ما احنا بنحكم بأحكام الله، أنتوا جبتوا الأحكام دي منين؟ من التوراة ولا من التلمود؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الخلود الأبدي، أما من مات موحدا فأبى الله أن يخلد في النار من مات على التوحيد، أبى الله أن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. بس إذا كان بيعمل وبيعمل أيوه هيدخل في الطبقة العليا من طبقات النار ويعذب ويطهر ويلبث فيها أحقابا ثم يخرج منها بآخر شفاعة من الشفاعات مسك الختام شفاعة رب الأنام، حين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذ قال له ائذن لي في من قال لا إله إلا الله من أمتي، فيقول له يا محمد وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فيخرج منها قوما قد امتحشوا قد تفحموا قد احترقوا قد صاروا حمما فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أخرجهم من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه وإنما بموتهم على التوحيد. فأبى الله أن يسوي بين من مات موحدا على الرغم من اقترافه الكبائر التي قد تبلغ قراب الأرض وتصل إلى عنان السماء لكن إذا مات على التوحيد لا يسوي الله بينه وبين من يقول إن مع الله إلها آخر، وإن لله ولدا، وإن عزير ابن الله، أو إن المسيح ابن الله، ومن كفر بالله بأي صورة من صور الكفر والشرك والعياذ بالله. يبقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أنت تقول عليهم دي الناس دي حلوة والناس دي كويسة، ويا سلام على أوروبا، ويا سلام على أمريكا، ويا سلام على الكيان الصهيوني، وأنا بحب اليهود، أنا أحب اليهود ولكني أكره المحتلين منهم. حد سمع الجفري؟ هم من أئمة الضلال برضو. يقول أنا أحب اليهود ولكني أكره المحتلين منهم. يا سلام، جبت الديب من ديله. مين قال لك تحب اليهود وحب اليهود كفر؟ ما ربنا بيقول أولئك هم شر البرية، اليهود شر البرية والنصارى شر البرية، وانت تقول لا لا، اليهود إخواننا ولاد عمنا، واليهود بيننا وبينهم سلام، وشوف اللي احنا بنعمله دلوقتي مع اليهود، والخدمات اللي بنقدمها لليهود، ومستنين يسكنوا عندنا، ومستنين يرجعوا لنا، ومستنين بدل ما نقول سينا رجعت لنا تاني، لا سينا ما بقتش بتاعتنا. أولئك هم شر البرية. شوف اللي بنعمله مع الأوروبيين ومع الأمريكان، شوف قدي احنا بنسمع كلام ترامب الكبير بتاع الحكام العرب قد ايه. ربنا يقول أولئك هم شر البرية. لا، شر البرية ازاي؟ ده احنا هنتبعهم في كل حاجة، حتى الوساخة بتاعتهم، زي ما قالها طه حسين، ينبغي ان ناخذ كل شيء على الغرب حتى القاذورات. بس احنا اللي حصل بعد الكلمة اللي قالها طه حسين دي، خدنا كل القاذورات وتركنا كل شيء حلو عندهم، وبنتشبه بهم في كل الوساخات، وممكن نقلدهم في أمور دنيوية. طبعا أمور الدنيوية بنقلدهم فيها تماما. إذا عملوا ماركت نعمل ماركت، وإذا عملوا مول نعمل مول، وإذا عملوا مترو أنفاق نعمل مترو أنفاق، وإذا الرجالة اللي عملوا موضة في الشعر نعمل زيهم أيا كانت الموضة، مش هدخل في تفاصيل. والستات تلبس إزاي، نسواننا تلبس زيهم. هو إيه اللي ممكن تفرقه ما بين مسلم وكافر، وما بين مسلمة وكافرة؟ كله زي بعضه، يمكن بس في الآخرة هو ده عنده لا إله إلا الله، ولا واخد الإسلام بالوراثة، ولا يمكن ربنا يرحمهم. لا نتألى على الله، لكن حال المسلمين إيه؟ لا نعرفه من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. في يوم من الأيام قاعد أقرأ عن معنى الإسلام، قلت والله حتى معنى الإسلام لا نعرفه، لأنك أنت لما تأخذ معنى الإسلام يعني الاستسلام والانقياد والامتثال، يبقى احنا مش عارفين معنى الإسلام. رسم القرآن معودنا عندنا عجمة، مش عارفين نقرأ القرآن. نسأل الله أن يستر علينا، ربنا يستر علينا. احنا دلوقتي قاعدين، إذا كان في دعوة يعني أمر وعرفنا عن ممكن، يا أخي صلي، يا أخي حافظ على الصلاة، يا أخي طب لما تصلي بلاش السرعة والعجل. تخيل واحد ممكن يعمل يفرغ حياته عشان يعمل حملة إنه الناس تصلي صلاة مطمئنة، بدل ما كلهم يعيشوا دور المسيء في صلاته. ده دول اللي بيصلوا، إنما اللي ما بيصلوش ما أنتوا عارفين، ونسبتهم تراوحت ما بين 80% إلى 90%. يا أمة الإسلام، وعاوزين يعني النصر يجي، طب يجي منين؟ عاوزين الوباء يرتفع، الكرب احنا يعني في محنة شديدة، والله فتن تدع الحليم حيرانا، والله اهو بنتمنى وبندعو ربنا. ولذلك حتى الدعاء، ما هو مع وجود مثل هذا وردت الأحاديث، فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ده إذا كان فينا خيار، إذا كان فينا خيار، إنما اللي موجود دلوقتي حاجات تانية موجودة، الكوسة والأتة والفقوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث ربنا صفى واجتبى. والآية دي والله حتة دي في الآية لسه فيها كلام كتير قوي، لسه أكلمك إن شاء الله بعد العيد، لما ربنا بعث فيهم رسولا يعني اصطفاه، يعني اداله حاجة اسمها مؤهلات النبوة، مش أي حد يبقى نبي. ما أنا حدثتك في المحاضرة اللي فاتت إنه النبوة لا تكون إلا اجتباء واصطفاء، على عكس الولاية. الولاية كما تكون اجتباء تكون إنابة، تكون اكتسابا، كما في قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالنبوءة فالولاية ممكن اجتباء وممكن إنابة. أنا وإنت ممكن نبقى الأولياء، مش فقط اللي ماتوا، ليس الأولياء فقط أصحاب الكرامات ولا أصحاب المقامات ولا من مات. إحنا فينا ولاية الحمد لله، ولاية عامة على الأقل. من أعلن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا ولي، خرج من ولاية الشيطان ودخل في ولاية الرحمن. اقرأ في سورة البقرة آية 255 بعد آية الكرسي: الله ولي الذين آمنوا. بعد آية لا يكرهها في الدين برضو: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنما الجماعة الصوفية غرسوا في الناس إن الأولياء دول أصحاب المقامات وأصحاب الكرامات، وبنروح نعمل لهم موالد. وكثير من الناس بيعبدهم من دون الله بألوان من مظاهر العبادة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. السجود ينفع لحد غير لله؟ ده سيدنا معاذ لما حب يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عندنا في المساجد اللي فيها أضرحة اللي بتاخد درجة ممتازة في وزارة الأوقاف واللي بتيجي من وراها ملايين من صناديق النذور، تلاقي الناس عند الباب الأخضر واقفين بالطابور، كل اللي جاء داخل على الغرفة اللي فيها المقام يسجد على العتبة ويبكي ويمسح ويعمل. مين قال كده؟ مين قال كده يا جدعان؟ طب السجود عبادة والدعاء عبادة والطواف عبادة والنذر عبادة، كل ده للأولياء؟ مش هتخلوا حاجة لربنا؟ كفاية عليه بنصلي له، بتصلي له وبعد ما تصلي ليه تشرك به؟ ايه البلاء المستطير اللي احنا فيه ده؟ فالجماعة الصوفية علمونا عن الأولياء حاجات تخليك انت في حالة خوف ورغبة ورهبة وخشية وحاجات كتيرة، او من اللي هي العبادات القلبية التي لا ينبغي ان تكون الا لله. لا، انا بقول لك انا ولي وانت ولي، ويصح يا شيخ تقول عن نفسك انت ولي؟ زكي نفسك، الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. لا، مش تزكية دي حقيقة. التزكية بتيجي في الولاية الخاصة حبيبي اللي أنا مضمنهاش، وما ينفعش أقول عن نفسي أنا صاحب ولاية خاصة. إنما الولاية العامة خرجنا من ولاية الشيطان ودخلنا في ولاية الرحمن، دي لنا كلنا، لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنما بتشد حيلك وتنتقل من سلم الإسلام إلى الإيمان أو الإحسان والتقوى ملزمك في كل هذا، خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل، والله هتبقى ولي. والولاية الخاصة اللي في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. أنت مؤمن، الإيمان بمعناه العام المرادف للإسلام، وفي عندك الإيمان اللي هو الخاص، الإيمان المستحب ده موضوع تاني. لكن أنت مؤمن إيمان عام ولي، ولاية عامة. طب أنت وصلت لدرجة التقوى وشديت حيلك مع ربنا، عملت إيه يعني؟ زي ما قال لنا كده في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الغاية كده أنت مسلم. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أدي الإسلام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كده أنت دخلت في الإيمان. يبقى فرائض ونوافل هتدخل في الإيمان. ساعة ما تدخل في الإيمان درجة التقوى معاها كمان بقيت ولي ولاية خاصة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده مش أنت اللي هتحب ربنا، ده هو اللي هيحبك، وهيحبك إلا إذا كنت وليا. والسلف قديما قالوا ليست العبرة أن تحب، ولكن العبرة أن تحب. طب ما هو بيقول لك حتى أحبه بإيه؟ بشوية نوافل. مش عاوزينهم في حياتنا دلوقتي احنا نوافل يا عمي، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب يا عمي، دي سنة يا عمي، بطلوا تشدد وتنطع في الدين. ده دي الدرجة، السلم اللي هيوصلك للولاية ومحبة الله عز وجل ليه. زي لما أنت دلوقتي في رمضان بتصوم رمضان فرض، جيت بعد رمضان بدأت الصوم نفل، الستة من شوال والاثنين والخميس والأيام القمرية، واستمرت لغاية لما جت لك الأشهر الحرم فكترت الصيام، وجالك شهر ذي الحجة فرحت صمت التسعة من ذي الحجة وأكدت صيام يوم عرفة، وقعدت تجتهد في العشر الأوائل من ذي الحجة زي ما اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان. أنت ماشي في نوافل وماشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نوافل يعني سنن. النوافل، النافلة بمعنى الزيادة، الزيادة على الفريضة اسمها نافلة، اسمها سنة. السنن دي مؤكدة وغير مؤكدة، وسنن رواتب وغير رواتب، في الصيام وفي الصلاة وفي الحج، بتكرر الحج كل ما ربنا ييسر، وفي العمرة كل ما ربنا ييسر. يبقى دي اسمها ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف لما ربنا يحبك يا الله، ولما يحبك هيدي لك منح وكرامات مش هتخطر لك على بال، ولما يحبك بيحبب في خلقه، زي ما في الحديث إن الله إذا حب فلانا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في ملائكة السماء إني أحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، يعني دي دلالة على كرامة وعلى محبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ربنا هيكرمه فيما يسمع، مش قاعد يسمع أغاني وأفلام ومسلسلات، لا، بقى للقرآن وللعلم ولكل ما هو خير. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ربنا يوفقه في كل ما يبصر، في كل ما يقرأ، في كل ما يقع عليه بصر، ويبعده عن الحرام وينجيه من هذا. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فيما يأتي وفيما يذر. ويصبح من الذين إيه؟ يتصدقون بصدقة، إذا تصدق بصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وغير ذلك من الخيرات، ويده التي يبطش بها، ويصافح الناس وتتحاتى منه الذنوب. شوف احنا دلوقتي محرومين في ظل الكورونا حتى يسلم بعضنا على بعض، عاملين زي السامير بتاع اليهود، لا مساس لا مساس، نعوذ بالله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. مشاويره كلها في الخير، بيسعى دائما في الخير. الخير ده رايح يصلي، ورايح مجلس علم، ورايح يصل رحم، ورايح يوزع صدقات، يوزع زكاة الفطر قبل ما ينتهي شهر رمضان، ورايح يشوف اليتامى والمساكين، عايش بالخير. خير ورجله التي يسعى بها. خذ كرامات، لئن سألني لأعطينه. عاوز أكثر من كده؟ لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لدرجة أنه ربنا سبحانه وتعالى من كثرة حبه لهذا العبد، والعبد ده بيكره الموت، مش عاوز يموت، عاوز يستزيد من الخير في الدنيا، عاوز عمره طويل ويرى أولاده وأحفاده وهم على أثره في الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فربنا بيقول من كتر ما أنا بحب عبدي نفسي ألبي له رغبته ولا موتهوش، أطول عمره أوي، لكن الآجال محددة، قضاء مبرم. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال ولا بد له منه. الله أكبر. في إخواننا الولاية إحنا شغالين فيها، نقدر ناخدها بفضل الله منحة واكتسابا يقينا، إنما النبوة خلي بالك لا تكون إلا اصطفاء. لكن ممكن يبقى عندك أنبياء كذبة أدعياء للنبوة حدثنا عنهم قبل هذا، وموجودين في الحديث عن فتن آخر الزمان وعلامات الساعة، وأشرت له إشارات في كلامي السابق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، أنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. فالنبوة اصطفاء، عشان يصطفيه ربنا بيعطيه حاجة اسمها المؤهلات. ايه المؤهلات؟ الزمن يحتاج اليه، الدنيا تصرخ تقول متى يبعث فينا من ينقذنا. بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام صارت الدنيا بأسرة تقول متى يبعث فينا نبي آخر الزمان. حتى اليهود كانوا أشد الناس حاجة لهذا النبي، بس لما طلع من بني إسماعيل ولا طلعش من بني إسرائيل، أوه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وعدوتهم كانت كما رأينا في الدروس السابقة وصلت للقتال والخيانة ونقض العهود وكل شيء يخطر لك على بال أو لا يخطر لك على بال. وهم اللي كانوا قاعدين مستنينه في المدينة خاصة، وكانوا سبب في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج. يا الله، فكله كان بيصرخ، حتى الفرس والروم كانوا يقولون متى يطلع فينا نجم أحمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كان عندهم حاجات في الكتب السابقة عارفينها، والبشارات كانت في التوراة والإنجيل والزبور، عشرات البشارات باقي لسه منها شوية هقول لكم عليهم إن شاء الله بعد العيد. ففي حاجة اسمها مؤهلات النبوة، الدنيا كلها محتاجة نبي. لك أن تتخيل أنبياء بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي، إلا الفترة اللي من سيدنا عيسى لسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام 6 قرون. ولذلك ربنا لما يتكلم عن أهل الكتاب يقول لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يعني على فترة من الرسل، شوف سيدنا عيسى اتولد وتعمل له تاريخ ميلادي اللي هو التاريخ الميلادي اللي الناس عارفاه وبتقبض عليه المرتبات، ما بنقبضش على الهجري وما بنعرفش الهجري، يمكن عارفين رمضان، انما الهجري في مش في دماغنا ولا السنه الهجريه في دماغنا، حتى راس السنه الهجريه. انا ممن لا يؤيد الاحتفالات، لكن تلاقي الناس يهنوا بعض بالسنه الميلاديه اكثر من السنه الهجريه. وعلى راي تغريده قريتها ان امه تنام ليله القدر وتستيقظ ليله راس السنه لا تنتظر هذه الأمة النصر. وخلي بالك أنا نبهت قبل كده أنه ليلة 27 ليست هي الليلة الوحيدة اللي ممكن تكون ليلة القدر، بس أغلب الناس على أنها كده. كانت تبقى الجوامع مليان، طب السنة دي مفيش جوامع، يا ترى هنقوم ليلة القدر ولا لا، أو ليلة 27 وليلة 29 وآخر ليلة من رمضان زي ما المفروض قمنا في الليالي الماضية. وبعدين مسألة الوترية والزوجية ما عادتش يعني ثابتة، يعني ممكن الوتر يبقى زوج والزوج يبقى وتر لما تيجي تحسبها من ليلة 21 غير لما تحسبها من ليلة 29 أو ليلة 30. ونبهنا على الكلام ده خطبة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتولد يقينا بالتاريخ الميلادي 571، 571 قعد 40 سنة قبل النبوة، يبقى وصلنا 611 سنة، 6 قرون كاملة وعفوهم 11 سنة. إلا إنك تخصم 33 سنة عمر سيد المسيح يوم ما رفع، لأنه نبه على سن 30 ورفع على سن 33 من عمره، وده السن اللي هينزل عليه قريب جدا إن شاء الله نازل، وده السن اللي هندخل عليه الجنة بإذن الله، ندخل على سن المسيح 33، وعلى جمال يوسف وعلى طول آدم. يا رب يا رب وعدنا الجنة يا رب تفضلا وجودا وتكرما. فدي الفترة الوحيدة اللي قعدت بدون نبوة 6 قرون، يبقى الناس كلها محتاجة منقذ ولا الأسماء؟ دي اسمها عامل الزمن، ويجي لك حاجة اسمها المثالية، جمال الخلق وكمال الخلق. والله ما أجمل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا حتى يوسف. يوسف أمه سارة شطر الحسن، لكن كان لمحمد، لكن جمال محمد كان جمالا في جلال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الكمال الجمال الخلقي والكمال الخلقي، دي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تقعد تشرح فيها عمر طويل. الكمال الخلقي اللي القرآن يقول له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وشرف النسب، لما ربنا يختار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نسبا لم تحظ به أي قبيلة من القبائل، ولم يحظ به أحد في الدنيا بأسرها إلا النبي محمد، أشرف نسب، أشرف بيت، أشرف قبيلة. ده من باب الاصطفاء، اسمها مؤهلات النبوة، أجمع عليها العقلاء، وجدت في جميع الرسل والأنبياء، لكنها أكمل ما تكون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الاصطفاء مؤهلات وصفات، كل كمال بشري، كل كمال بشري على الإجمال وعلى التفصيل، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الله أكبر، الله أكبر. دي مؤهلات وصفات هكلمك عنها إن شاء الله، بس دي إشارة على أنه شوف الآية، الآية عظيمة جدا، الآية دي حكاية. وانت بتاخد كل لفظة من لفظات الآية، من كلمات الآية، فيها بحر من البحور. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. خدت حقها معانا المرة اللي فاتت، شوية حقها إيه ده شوية كده في تفسير الآية، لكن لما تيجي ترد على إخواننا الصوفية في مزاعمهم حول إنكار بشرية النبي عليه الصلاة والسلام لازم تطول النفس. لما ترد على مزاعمهم في أن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام حسية تطول النفس. ترد على مزاعمهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت ولن يموت طول النفس. لما تيجي ترد على مزاعمهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود من الأزل وسيبقى للأبد طول النفس. لما تيجي ترد على مزاعمهم في الحقيقة المحمدية غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام وغير البشرية حقيقة مختلفة طول النفس. لما تيجي ترد على مزاعمهم بالذات الفلاسفة منهم ابن عربي والحلاج وابن بشيش ومجموعة منهم معروفين باسمهم علماء الاتحاد والحلول فلاسفة الصوفية، ويجي يقول لك الحقيقة المحمدية ما هي إلا الله، وقرأوا كلام ابن عربي في الفتحات المكية وفصوص الحكم، وقرأوا تائية ابن الفارض سلطان العاشقين، وقرأوا إن شئتم الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، وقرأوا في أوراد الصوفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش اللي بيقول فيها اللهم صل على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار وفيه ارتقت الحقائق فتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بنسبه وألحقني بحسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم سر حقيقتي وحقيقته وسر معالمي ومعالمه يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا. مش دي الصلاة على النبي لابن بشيش؟ في طريقة من الطرق الصوفية ما بتقولش الصلاة على النبي لابن بشيش. ولما نيجي نسألهم ايه معنى انشلني من اوحال التوحيد، التوحيد بقى اوحال؟ ما احنا وصلنا للاوحال دي ليه؟ اوحال واهوال، التوحيد اوحال. يقول لك التوحيد ده اوحال. ما ليه اللي مش اوحال؟ الوحدة، وحدة الوجود. وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. قل لي بقى بحر الوحدة يطلع وحدة الوجود. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. مش ده كلام ابن عربي ومن أشعاره التي أنشدها في الفتحات المكية وفصوص الحكم؟ ولا الحلاج لما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. مش هم دول فلسفة الصوفية أقطاب الصوفية الكبار اللي في يوم من الأيام قال بيحققوا معايا وأنا في جامعة الأزهر؟ إيه يا جماعة التهمة؟ دكتور عمر قال في محاضرة من محاضرات الحلاج كافر. يقوم كل الناس يقول الله، طب هو في حد قال غير كده ولا إيه؟ هو في حد في جامعة الأزهر حتى بيقول غير كده؟ ايه لما يقول الدكتور عمر انه الحلاج كافر؟ والحلاج كافر دي مفروغ منها، والعلماء حكموا عليه بالكفر والزندقة وقتلوه وصلبوه، وبقية الجماعة من التلامذة بتوع وحدة الوجود والاتحاد والحلول دخلوا في خلوات الصوفية، وبدل ما يصرحوا بالكلام قعدوا يكتبوا في الكتب، والكتب دي دخلت في التراث الصوفي. ولما نيجي نناقشهم ويقول لك مدسوس علينا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ هم دول يقدروا يفهموا الإشراقات والتجليات اللي احنا وصلنا ليها واللي وصل ليها الجماعة الكبار، ابن عربي وابن الحلاج وابن الفرض، الناس دي ينبغي أن تعبد. ما أنا كان ليها جولات وصولات مع الصوفي، وسائلوا عميد الدعوة السابق وسائلوا شيخ الأزهر وأخوه وأبوه والطريقة الطيبية والطريقة الغير طيبية، اسألوهم إن كانوا ينطقون. ده معتقدات الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء رهيب، وإحنا بطبيتنا عادين نقول دولة ناس طيبين وناس مسلمين وناس من أهل السنة والجماعة. رديت عليهم في كتاب شبهات التصوف، بلاش كتاب، اقرأ كتاب تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي، اقرأ كتاب مصرع التصوف، اقرأ كتاب هذه الصوفية، اقرأ كتب الأئمة قديما وحديثا. معقول للدرجة دي؟ لهذه الدرجة معتقدات كافرة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ آه والله، والله. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا، النبي محمد لم يمت ولن يموت، النبي محمد من الأزل إلى الأبد، من نوره كانت الدنيا وضرتها، ومن جوده علم اللوح والقلم. وتوصل المسألة عند ابن عربي إنه يقول لك الحقيقة المحمدية هي الله، وتقرأ كذا بالنص: وكان المهاجر من مكة هو الله إلى المدينة، يعني أخر كلمة المدينة عشان يعمل نوع من اللبس، والجملة: كان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، اللي هو يقصد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يكن معه شيء ثاني، يعني اللي هي نفي لقول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار. حتى أبو بكر نفسه هو الله برضه. وإذا كان الله في كل شيء، ما يبقاش ليه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي صاحبه الصديق أبي بكر؟ وإذا كانت وصلت وحدة الوجود عند ابن سبعين والتلمذان القديم والناس دي كلها، إنه قاعدين يشرحوا وحدة الوجود لتلميذ من للتلامذة، فرحوا أول ما خلص الشيخ الدرس ومشينوا معدين على ترعة وفيها جيفة مرمية وريحتها طالعة، فالتلميذ بيسأل الشيخ: أوتحل الذات الإلهية في مثل هذه؟ فأنشد: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. ما ينفعش المبالغة في النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش الإيذاء بهذه الصورة، ما ينفعش. النبي مصطفى من قبل الله، وعبد بشر ورسول، بشريته 40 سنة، وبعدين جاءت النبوة والرسالة وجعلت منه محمدا، محمدا اللي هو ما في زيه في الدنيا، لا في عالم الجن ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا أولي العزم، ما في زي محمد أبدا. ولكن مش بالمبالغات بتاعت الصوفية دي، مش بالشركيات ولا الضلالات، مش بالكفريات ولا الجاهليات. ألا يكفي محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول الله فيه مثل هذه الآية ويشرحها العلماء بما يتفق مع القرآن والسنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أهو إيه العظمة دي؟ بعث واصطفى واجتبى رسولا من أنفسهم، هقعد فيها كتير والله لو وعدت فيها بقية عمري ما خلصها، لكن أنا وعدتكم إن أنا بكمل الآية: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إيه مهمته؟ يتلو عليهم آياته، واحد، ويزكيهم، اثنين، ويعلمهم الكتاب، ثلاثة، والحكمة، أربعة. وكل واحدة من الأربعة دول، كل واحدة من هذه الأربعة بسم الله ما شاء الله محتاجة كتير قوي. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته. إيه معنى يتلو؟ يقرأ، بس تحمل معنى أكثر، لأنك أنت ممكن تقرأ الحاجة مرة واحدة وخلصت، لكن يتلو يكرر، يقرأ وهو يكرر يتلو. ولذلك: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أتلو
أتلو تعمل إيه في القرآن؟ تقرأه في رمضان وتقفله بعد رمضان؟ لا، تتلوه، يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. آناء الليل وانت بتصلي كده ركعات، أو قاعد على سريرك وماسك المصحف تقرأ الجزء اللي عليك بتاع النهاردة، جزء اثنين ثلاثة اللي ربنا يفتح عليك بيه، بتفرق من الفراغ للشغل، بتفرق من ليل طويل لليل قصير. يتلو عليهم آياته، تتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. أي وقت تلاقي فراغ، قبل صلاة، بعد صلاة، صحيت من القيلولة، قاعد بين المغرب والعشاء ومستني الصلاة، أتلو آناء الليل وأطراف النهار. فالتلاوة معنى عظيم، في معنى التكرار، يتلو عليهم آياته. فقلنا الآية في آخر سورة النمل وفيها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. مثلا آية في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلو، أتلو ما حرم ربكم عليكم. هيقولها مرة؟ لا، ده هيقولها كتير عليه الصلاة والسلام. أتلو، يتلو عليهم. والتلاوة دي في القرآن بتحتاج معاني أكثر، يعني وانت بتتلو رتل، ده قرآن مش صحيفة مش كتاب، يبقى ورتل القرآن ترتيلا. وانت وبترتل خلي بالك، تدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ركز شوية مع القرآن وشوف المعاني والأحكام. أفلا يتدبرون القرآن؟ جاءت متكررة في النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد صلى الله عليه ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نعوذ بالله من أقفال القلوب. وفي سورة صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت بتتلو وبترتل وتتدبر، وده يبقى اسمه مقام العلم بكتاب الله. وتنتقل من العلم إلى العمل، فالعلم إمام والعمل تابعه. يبقى العمل، القرآن كتاب هداية، امتثال أوامر واجتناب نواهي، كتاب حكم تلتزم أحكامه وتقيم حدوده، ثم هو مرجعية هذه الأمة فتحتكم إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى يتلو عليهم آياته، يتلو يقرأ ويكرر، فهمنا معنى يتلو. طيب، يتلو عليهم آياته، إيه المقصود بالآيات؟ العلماء على أنها الآيات على ضربين، على نوعين: آيات في الكون منظورة، اللي هي عبادة التفكر اللي ربنا قال فيها إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
آيات في الكون. الأعرابي قال البعرة تدل على البعير، أثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة، وآيات في القرآن مسطورة. يتلو عليهم آياته، آيات في الكون، في الكون منظورة، وآيات في القرآن مسطورة. وعندنا القرآن كأنما هو كون مسطور، والكون كأنما هو قرآن منظور. إيه والله، من الأشياء اللطيفة، وأنا بذكر لك معنى يتلو عليهم آياته، إن أنا أطالب في الدراسات العليا درسولنا كتاب اسمه الإسلام، التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. لمين؟ لطبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي، موريس بوكاي ده طبيب فرنسي. طب انت خليك في الطب يا موريس، لا، مهتم هو بالحقائق العلمية اللي اكتشفت في القرن العشرين. وبعدين جات له فكرة، بيقول هو الحقائق العلمية اللي اكتشفناها في القرن العشرين دي، في حاجة منها في الكتب السماوية اللي بين ايدينا؟ كان عندهم طبعا كتاب اسمه العهد، الكتاب المقدس عندهم، هو مش مقدس ولا حاجة، هو مدلس ومدنس، بس اسمه عندهم الكتاب المقدس، وعبارة عن عهد قديم في 39 سفرا، وده اللي بيتعبد به اليهود. والعهد الجديد اللي فيه الأناجيل الأربعة، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ورسائل بولس الرسول عندهم، وأعمال الحواريين، رسائل بولس والحواريين، وحاجة اسمها رؤيا يوحنا اللاهوتي، ودول بيكونوا العهد الجديد. يبقى عندنا عهد قديم وعهد جديد، وضمن العهد القديم المفروض يعني مزامير داود، لأنه من أنبياء بني إسرائيل، بس حرفوها وسموها إيه؟ اسمها الزبور، زبور داود، وأتينا داود زبورا، فسموها المزامير، سموها المزامير. المزامير دي حاجة ما انصحكش تبص فيها، يعني حاجة وحشة خالص، يعني كلها جنس وقلة أدب بصورة يعني مش موجودة في الأفلام الإباحية بتاعت هوليود، فبلاش تدخل عشان يكون عندك يعني، ده لو راجل كبير حتى ممكن تفتن، فربنا عافين. الشاهد انه موريس بوكاي قال ارجع للكتاب المقدس ده ولعلي اجد فيه شيئا من الحقائق اللي موجودة، اللي تم اكتشافها في القرن التسعتاشر والعشرين، وشوية ظهروا في التسعتاشر لكن العشرين كان اكتر، وتحولت القضايا من نظريات علمية قابلة للأخذ والرد والصحة والخطأ إلى حقائق علمية ثابتة. فبص كده في الكتاب المقدس ما لقاش حاجة من الحقائق العلمية خالص خالص. يا شيخ علاء لازم تقول له نشيد الأنشاد وإحنا صايمين دلوقتي، اللهم إني صايم، ده الإشارة إليه ممكن تنقض الوضوء يا راجل، فما بالك بقراءته اللي ممكن تنقض الاغتسال. موريس بوكاي موريس بوكاي أرى الكتاب المقدس عندهم ما طلعش بحاجة، بالعكس طلع أنه في تناقضات ما بين الحقائق العلمية اللي توصل إليها العلم وكلام موجود في الكتاب المقدس محرف. زعل قوي، فحد يقول طب ليه يعني ازاي يبقى كتاب مقدس ويعمل كده ويبقى متناقض مع الحقائق العلمية، ودلوقتي انا صدق الكتاب المقدس ولا صدق الحقائق العلمية؟ ده بقت حقائق مش نظريات، ده لو نظريات كنت اقول خلاص بلاش منها، انما إنما دي حقائق علمية. إيه يا جورج، ما تتأدب يا جورج وتلم نفسك، أنا بقول لك حقائق. فموريس بوكاي قال لا، المهم ما اقتنعش بالعمل ده، فقال طيب هو عندنا ايه تاني من الكتب السماوية، عندنا ايه من الكتب السماوية؟ في كتاب اللي عليه المشاكل ده بالنسبة للمجتمع الغربي اسمه القرآن الكريم. قال طيب والله انا هتبين صحة هذا الكتاب من خطأي من خلال القضية اللي أنا ماشي فيها دي، قضية الحقائق العلمية. موريس بوكاي راح قرأ القرآن، الدهشة في أنه وجد كل الحقائق العلمية المكتشفة في القرآن الكريم، وأغرب من كده أنه في حقائق علمية في القرآن لم تكتشف بعد. فموريس بوكاي سأل سؤالا في مقدمة كتابه أنه إيه الموضوع، ما فيش تناقض أبدا ولا مرة واحدة بين آيات القرآن والحقائق العلمية، ويدور ويبحث ويتعب نفسه، يمكن يلاقي تناقض واحد؟ أبدا. موريس بوكاي لم يجد تناقضا. سؤاله لماذا ليس هناك تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية، أجبته ولما يكون التناقض بين القرآن والحقائق العلمية يا موريس بوكاي؟ خالق الأكوان هو منزل القرآن، خالق الأكوان هو منزل القرآن، فالقرآن كون مسطور والكون قرآن منظور، فلا تعارض بين الأكوان والقرآن، لأن رب الأكوان هو منزل القرآن، وكلاهما نسخة من الآخر. القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور. أسلم موريس بوكاي وألف كتابه التوراة والقرآن والإنجيل في ضوء العلم الحديث، من أعظم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في باب الإعجاب القرآن الكريم. وتوالت من بعده الكتب مثل كتاب العلم، الله يتجلى في عصر العلم، الإسلام في عصر العلم، الكتب التي ألفت بعد ذلك، الدور الذي قامت به هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أيام الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور عبد الله المصلح، ولغاية لما جاء الدكتور زغلول النجار. الناس دي ليها بصمة في قضية الآيات الكونية، في قضية الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي يبقى يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة. الإعجاز العلمي لما وجدت لغة العصر اهتميت به وقرأت بفضل الله أغلب الكتب التي كتبت في الإعجاز العلمي سنة 2001 ل2004، وألفت فيها كتابا جمعت فيه زبدة ما كتب في كتب الإعجاز العلمي. هذا الكتاب لم يخرج إلى النور بعد، كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكني أعطيت فيه 50 محاضرة تحت عنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مسجد الفتح في المعادي. قاعد بفضل الله بدور على هذه الموسوعة السلسلة، ونفسي أنزلها لكم على الموقع، في موقع نصرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وتقرؤوها وتستفيدوا منها. هتلاقوا فيها خلاصة ما كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. والمفروض وأنا بقرأ الآن وبشرح يتلو عليهم آياته، إن أنا أدي لك نماذج من تلاوة الآيات المرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. يا الله، بس ده بحر، بحر لا ساحل له، لو دخلت فيه امتى نطلع؟ ده موضوع تاني وسلسلة تاني، هخليه إن شاء الله سلسلة تاني لما ربنا يديني طولة العمر. لو ما لقيناش السلسلة القديمة هشرح لكم مرة تاني إن شاء الله، ولأنه كتابي عبارة عن أوراق موجودة، وهتبقى يعني لو أنا نقلتها من مصر لبلد لنا فيها مشكلة كبيرة. احنا كنا بنجد مشكلة في حمل المصحف، ازاي أنا ممكن أنقل كتاب زي ده عبارة عن أوراق، ويه الأوراق دي ويه مش عارف ايه والكلام ده كله. عشان كده الكتاب لم يصدر بعد، وكان ممكن في فترة ما أنا موجود وعندي نوع من التفرغ إن أنا أنزل الكتاب ده، لكن الحقيقة ما فيش حاجة تساعدني إن أنا ألفه أو إن أنا أجمعه وحققه. لا طلبة علمي بتقرأ، ولا أقدر أشيل الكتاب من مصر لتركيا، ولا حتى لما كنت في ماليزيا ولا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن الحقيقة أنا من النوع اللي بيحب يجمع وحقق ويخلي المؤلف بتاعه سهل. أنا بسافر تقدر أنت تقرأ الكتاب. لما ألفت للناس كتاب حقيقة الإيمان بفضل الله سهل جدا، مش محتاج انك انت تسأل الشيخ في ايه. ألفت لهم كتاب آيات مظلومة، واللي بعده أحاديث مقلوبة. ألفت لهم كتاب تعصب اليهود والتعصب الصليبي، وبنصح الولد اللي دخل عندنا في الصفحة بتاعتنا جورجي ده ولا اسمه ايه، اقول له اقرأ كتاب التعصب الصليبي، اقرأ هذا الكتاب وشوف البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شوف التاريخ الأسود للصليبية في العالم ومع المسلمين والكتب الأخرى. المهم، وده كان كله قبل كده يعني فترة الأسفار وأيام الشباب، وأيام ما كنت ألاقي الناس بتقبل على قراءة الكتب. فقول الله عز وجل يتلو عليهم آياته، يبقى آيات إيه؟ كونية وآيات قرآنية. زي إيه؟ شوف نموذج واحد قاله الله عز وجل، اسم الوصايا العشر في سورة الأنعام. والوصايا العشر بالمناسبة ستجدونها في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل، فهي موجودة في كل كتاب سماوي، وبنهديها لجورج ولأمثاله. شوف الآيات دي اللي موجودة في التوراة والإنجيل، وهو عارف موجودة فين في الإنجيل. أنا هقرأ لك اللي موجود عندنا في القرآن، وعشان ما تشعبش بي الحديث أنت ترجع لكتابك المقدس واقرأ الوصايا العشر في التوراة في العهد القديم وفي الإنجيل. أما في القرآن ففي غاية الوضوح، في غاية الوضوح:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الله أكبر. نموذج واحد في القرآن الكريم كافي لإصلاح الدنيا وسعادة الآخرة، يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مستورة. لذلك لما جاء وفد للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتلى عليهم هذه الآيات من سورة الأنعام. قال: وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلى عليهم آية في سورة النحل:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
قالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب، والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. الله أكبر. أو قال: يا أخا قريش، مكارم الأخلاق فايتين في موضعين. شوف سيدنا الإمام الشافعي لما تدبر سورة العصر:
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قال: والله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس، ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم. تخيل سورة العصر دي قد إيه؟ سطر واحد في المصحف، سطر واحد في المصحف، ثلاث آيات: آية قسم لتوكيد القضية والعصر، وآية تشخيص المرض، إن الإنسان لفي خسر، خسران وبوار وتبار وهلاك بالكفر والشرك والعصيان، ما السبيل النجاة إيه يا رب؟ الآية الثالثة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثنتان تصلح بهما نفسك وثنتان تدعو بهما غيرك، فأما اللتان تصلح بهما نفسك فإيمان وعمل صالح، وتدعو غيرك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. تواصي بالحق، والحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه، ألا وما هو أمر منه وهو الصبر. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. سورة العصر. أنا لازلت أذكر يوم أن بقيت بفضل الله 3 سنوات أفسر سورة العصر في مسجد الشهداء بالسويس عند الحج حافظ سلامة، ربنا يكرمه ويبارك في عمره، 3 سنوات. وكنت باخد كده ايه تطواف بسورة العصر، ايمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. انت اشرح فيه زي ما انت عاوز، ده كلمة وعمل الصالحات. بعد ما تشرح الايمان بمعالمه وحقيقته وتدخل على عمل الصالحات، ايه اللي هتتركه من الصالحات؟ ما كله داخل فيه عمل الصالحات، ايمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. وبعدين لأنه هذه الأمة ليس فيها أثر ولا أنانية تدعو إلى الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخر الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا لأنه السبيل المؤدي إليه، ولأن هذه الأمة امتازت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بقية الأمم، لأنه ليس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي، فالعلماء ورثة الأنبياء، والدعوة فرض على هذه الأمة ما بين فرض عين وفرض كفاية. على تفصيل ليس هذا وقته. يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم التزكية، التزكية واللي منها قول الله عز وجل ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية واللي أصلها النماء والبركة واللي منها كلمة الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون. التزكية التخلية والتحلية، التزكية التي هي تنقية، التزكية التي هي تجلية. التزكية دي فيها معاني عظيمة جدا. ويزكيهم، ده جانب التربية في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يزكيهم، يخليهم، يحليهم، يجليهم، يطهرهم، ينقيهم، يزكيهم. لقد زكى الله محمدا ليزكي به أصحابه، وزكى أصحابه ليزكي بهم العرب، وزكى العرب ليزكي بهم العالمين. يزكيهم، لقد زكى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. يزكيهم تخلية من الكفر وتحلية بالإيمان. يزكيهم من دنة الجاهلية ويحليهم بمنهج رب البرية. شوف بقى المعنى ده، الكلمات اللي أنا قلتها دي ممكن تاخد منك ايه في الشرح والتفصيل، سلسلة محتاجة عمر طويل وانت تتكلم عن تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم. الله أكبر، قد ايه وصلوا الصحابة لمستوى كانوا قرآنيين، كانوا قرآنا يمشي على الأرض. يزكيهم، الصحابة خير جيل وأفضل رعيل، خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. يزكيهم، وبعد التزكية اللي هي التربية قال يعلمهم، لأنه علم من غير تربية ناقص، علم من غير تربية يضر ولا ينفع. العلم لما جاء عند ناس مش متربيين بتشوفوهم بيقولوا ايه على شاشات التلفزيون وفي المواقع، لانه عنده علم بس مش متربي. لو كان متربي ما كانش يقول له ايه يعني لما ما تصليش صوم، مفيش مشكلة، مفيش ربط بين الصلاة والصوم، بقى دي التربية. لما يقولوا يعني لما الواحدة تطلع تمثل وتعرض شعرها وتعرض جسدها كأنها قاعدة في بيتها يعني، أقول لك لا، ده موضوع تاني، ده موضوع كبير. أولد زي جورج ده لو متربي، أنا مش فضيل ولا ببص على التعليقات بتاعته أصلا، أنا معرفش حتى إيه السؤال اللي بيقول ما بتردش علي ليه، ونقعد أفضلك أنت يا جورج أرد على سؤالك وسيب بالكلام اللي أنا بتكلم فيه. قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، بقى العلم النقي ده الطاهر، عاوز أدور على سؤالك إيه؟ طب ما تصبر علي وأشوف سؤالك، ولا اكتب لي السؤال مرة تانية وأنا في آخر المحاضرة هو ووريك الرد عليه. ما أنت مش متربي، لو متربي ما تسألش بالطريقة دي ولا تتعامل، أنت بتشوش على الدرس عشان الناس تقعد تبص على تعليقاتك، ويسيبوا الدرس اللي فيه نوع من التربية والتزكية. وانت يا شيخ ابو عبد الله ما تنفعلش مع مثل هؤلاء الاقزام، لو ان كل كلب القمته حجرا لصار كل حجر بديناري، او كل مثقال بديناري. ما انا كنت برد عليهم في، بدات اشرح لا اله الا الله في صفحه الاسلام هو الطريق والحق والحياه، اول ما لقوا في علم سلطوا عليهم أمن الدولة وأغلقوا الصفحة، والإخوة القائمين عليها معتقلين عندهم، ربنا يفرج كربهم وفك أسرهم، وأنا لو ما كنتش بعيد عنهم كان زماني معاهم. ما ليه؟ باسم الفتنة الطائفية. ما تسكت يا جورج عشان ما يبقاش في فتنة طائفية. حسبي الله ونعم الوكيل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أنا بسب الإنجيل برضو؟ ده كلام عابر يا ابني قلته في الكلام، إنما لو عايز تعرف السب على الحقيقة مش سب، ده أنا هقول لك حقيقة الإنجيل. ولا يعني حرام علي أن نعمل مقارنة ما بين التوراة أو الإنجيل والقرآن، تقول لي بسب الإنجيل، ده مش سب يا ابني، دي إظهار حقائق، ده تجديد الخطاب الديني اللي انتوا بتطالبوا بيه. سب ايه؟ أنا أحترم الإنجيل كما قال الله. ثم قفينا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، ثم قفينا، عندنا آيتين، آية في المائدة وآية في سورة الحديد. فخلينا أقول لك حاجة عن آية المائدة وشوف القرآن بيقول إيه عن الإنجيل. القرآن بيصف الإنجيل بأنه هدى ونور، القرآن بيصف الإنجيل بأنه هدى ونور. أنتوا عندكم حاجة في الإنجيل بتقول القرآن هدى ونور؟ لما ربنا يقول وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. شوف القرآن بيقول ايه على الإنجيل بتاعكم، بس مش الحالي، الإنجيل اللي أنزل. وقبليها قال على التوراة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية 44 في سورة المائدة، واللي قبل كده الآيتين آية 46 وآية 47. يا ابني الإسلام كله عدل، الإسلام كله حق، القرآن الغير محرف بيقول إنه التوراة اللي أنزلت على سيدنا موسى هدى ونور، والإنجيل اللي أنزل على سيدنا عيسى هدى ونور، لكن هم بعد كده حرفوا التوراة وحرفوا. فين إنجيل سيدنا عيسى وسط إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس؟ والتناقضات اللي موجودة ما بين الأناجيل، أنت جاي تتكلم مع أستاذ متخصص في علم الأديان انت وقعت ولا حد يسمع عليك ولا الا اذا كان ربنا اراد لك الهدايه يا ابني. دي رساله الدكتوراه بتاعتي والابحاث بتاعت الترقيه اللي وصلت بيها لدرجه الاستاذيه في الاديان والمذاهب. انا قرات التوراه والانجيل اكتر منك. تيجي اعمل لك مقارنات؟ انت عاوز محاضرات عشان اقول لك ليه انا بتكلم على كده؟ فين الحقائق العلميه اللي موجوده في التوراه والانجيل او في الكتاب المقدس؟ انا بتكلم عن حقائق علميه موجوده في القران مش موجوده في التوراه والانجيل. مش على لساني، على لسان موريس بوكاي اللي كان نصراني واسلم. ما ترجع لكتاب موريس بوكاي. طب ما تشوف القساوسه والكبار اللي اسلموا. الله، انت لسه يا ابني صغير، شكلك ما يعني ما تعرفش حاجه. ولما تسال يبقى تسال بادب وخليك محترم. تعال لي على الخاص ولا العام ولا على اي حاجه واشرح لك وافصل لك. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته، ايات في الكون منظوره وايات في القران مسطوره. الايات اللي في الكون منظوره سلسله الاعجاز العلمي، عاوزه سلسله. والآيات اللي في القرآن مسطورة، ده تفسير القرآن الكريم. ارجع للقرآن وارجع للتفسير، اقرأ تفسير الشيخ الشعراوي الله يرحمه، واقرأ تفسير الظلال في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب الله يرحمه، واقرأ تفسير القرآن العظيم لابن كثير الله يرحمه. اقرأ هذه التفسير، اقرأ المختصر منها والمطول، اقرأ للطبري، اقرأ للقرطبي، اقرأ لأبي السعود، اقرأ مثلا الكتب التفسير البسيطة الصغيرة الميسورة الحديثة، مثل كتاب تفسير القرآن للشيخ السعدي. اقرأ حتى كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف. يبقى يتلو عليهم آياته المنظورة والمسطورة، ويزكيهم، التربية وده موضوع كبير هنشرح فيه إن شاء الله، ويزكيهم ويعلمهم. العلم جاي بعد التربية. مفيش تربية يبقى العلم والعياذ بالله يبقى العلم وبال على صاحبه، زي اللي بنشوفهم في التلفزيون أئمة الضلال، أئمة الضلال، أئمة يدعون إلى النار، يتكلمون بألسنتنا، يتزيون بزينة، يحلون الحرام، يحرمون الحلال، يحكمون على المؤمن بالكفر وللكافر بالإيمان. يبقى إيه اللي باقي من الدين؟ ردة والعياذ بالله. إنما تربى الأول، اتربى وبعدين اتعلم، وإلا يصبح العلم في أصاغر الناس وأسافلهم. ولما يكون العلم في أسافل الناس يعمل فتن ويبقى من علامات الساعة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. وخلي بالك كمان يا جورج، انه ربنا علم سيدنا المسيح الكتاب والحكمة لانه هيبقى واحد بمحمد عليه الصلاة والسلام، فربنا علمه الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. ولذلك في حديث القرآن عن سيدنا عيسى في سورة آل عمران، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون، ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب والحكمة.
هو هيبة من أم وزمانه حل خلاص. يمكن تراه أنت يا جورج وتسلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك، ويوشك من أفعال المقاربة، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال، وتكون السجدة في الأرض واحدة خيرا من الدنيا وما فيها. المسيح نازل نازل، كان نفسه يبقى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهيكون، ويوم سيدنا المهدي لا أئمة هذه الأمة منها تكرمة الله لهذه الأمة. أصلي بيك وحد يقول لك ده نبي بعد النبي؟ لا، أنا واحد من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. من معجزاته إيه؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أقرأ لك لغاية آخر السورة، ما هي دي سورة آل عمران؟ ما دي سورة سورة الأسرة المقدسة في القرآن الكريم، وعندك سورة خاصة لستنا مريم الطاهرة البتول اسمها سورة مريم. اقرأ سورة آل عمران الآيات اللي تلوتها عليك، واقرأ سورة مريم، اعرف الحق، نظف عقلك، ما تلغيش عقلك على طريقة المبدأ الكنسي يلغي عقلك. لا، فكر فكر شوف الحق لعل الله عز وجل أن يهديك إليه. مش كل ما حد يهتدي للحق نرميه في الدير ويبقى طعمة للحيوانات المفترسة وتعذيب. ليه؟ ليه كل ما واحدة تسلم ولا واحد يعني هقول لك مين ولا مين؟ احنا فاكرين كلنا قصة كاميليا وقصة فلانة وعلانة، اخرهم الاخت اللي كانت من اسبوعين اسلمت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى نعود الى الآية، يتلو عليهم آياته، شوف الآيات عظيمة قد ايه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم التربية يا اخواننا، التربية، شدوا حيلكم في الأيام الباقية من رمضان وبعد رمضان، اتربوا في رمضان وخلوا التربية تبقى آثارها فيكم بعد رمضان. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا، الكتاب إيه؟ القرآن، والحكمة إيه؟ السنة. وإن كانت الحكمة في اللغة العربية وضع الشيء في موضعه، وصفت بها السنة. يعلمهم الكتاب القرآن، ذلك الكتاب. شوف أول حاجة في سورة البقرة بعد ما تخلص الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي، تحدي للدنيا بأسرها. تقدر أنت تتحدى بالتوراة وبالإنجيل تقول لي لا ريب فيه، وأنا اللي مستعد أطلع لك، مش في ما بين إنجيل وإنجيل متناقضات، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، لا، ده ما بين الإصحاح والإصحاح والسفر والسفر. والله في الصفحة الواحدة، والله في الصفحة الواحدة بطلع متناقضات. الصفحة الواحدة تتكلم عن المسيح، لا تدعوني صالحا إنما أنا، إنما الصالح هو الله وأنا المسيح الذي أرسله، وبعدها بكم سطر أبي وأبيكم الذي في السماء الله. طب هو أبي ولا أنا عبده وهو، يعني إيه المسألة؟ صفحة واحدة، فمبارك بقية الصفحات. دناسة بالمسيح مختلف فيه كام اختلاف. طب رؤية بولس اللي عملت منه من شاول اليهودي إلى بولس الرسول فيها كام تناقض، مش أقل من 15 تناقضا. التعصب الصليبي وتلاقي التناقضات دي. إنما القرآن ذلك الكتاب، اسمه الكتاب لا ريب فيه. واحد من الغربيين شغل عقله بأول حاجة في القرآن بيتحداني بيقول لي لا ريب فيه. طب والله لا هطلع فيه بقى الريب كله والشك كله. أعدي من شمال استعجب، ألف كتابا اسمه القرآن المدهش، القرآن العجيب اللي تكلم عن ستنا مريم ولا تكلمش عن ستنا عائشة. انتوا تلاقوا في القرآن خالص اسم عائشة، انما تطلع اسم مريم كم مرة في القرآن؟ طب في سورة باسم عائشة؟ لا، انما في سورة باسم مريم. طب شوف القرآن ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ 4 مرات. طب شوفوا ذكر اسم المسيح كده كم مرة؟ بقى ده قرآن مش منصف. طب القرآن اللي يقول في شأن أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ويعيش أبو لهب بعدها 10 سنين، ما فيش في مرة قال طب أنا هكذب محمد قدام الدنيا وأقول له أنا أسلمت، وإزاي أنت كتابك يقول علي أن أنا أصلى نارا ذات لهب. ده الرجل الغربي اللي بيقول الكلام ده مش أنا، وأسلم. في مرة عندنا أستاذ الله يرحمه الدكتور حسن الهواري كان عميد الدعوة في فترة من الفترات، فبيقول له واحد بيسأله كان اسمه فانوس، اسمه فانوس يا جورج، قال له إيه حكاية إسلام واليهود وعيسى ومحمد؟ قال له أيوة دول كلهم رسل من عند الله، جاء سيدنا ودانا الشهادة الإعدادية، وجاء سيدنا عيسى ودانا الشهادة الثانوية، محمد عليه الصلاة والسلام ودانا الجامعة. أنت يا فانوس حابب تدخل معنا أهلا وسهلا، حابب تقعد مؤهل متوسط أنت براحتك. اسمع يا فانوس الكلام اللي أقول لك عليه عشان تنور يا فانوس، تنور يا فانوس. أهو ده كلام بسيط من عالم أزهري لواحد بيسأله على قصة الأنبياء والرسالات، خدت بالك؟ ويعلمهم الكتابة. نور يا جورج، اسمع الكلام، شوف، ارجع اقرأ، تدبر، تعلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عارف الضلال المبين دي في الآية؟ الله أكبر، اختصرت لك قصة الجاهليات بأسرها، ضلال مبين. البيئة الجاهلية يوم بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان المشركون في الجزيرة العربية، كيف كان الروم في بلادهم، كيف كان الفرس في بلادهم، كيف كانوا من الظلم والشرك والجهل والفساد والانحلال. يوم ربنا يلخص الحكاية دي كلها في جملة صغيرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العلماء لما حبوا فسروها قالوا الضلال المبين الذي كانت عليه البيئات ظن الجاهلية، ودي اسمها الشركيات، وحكم الجاهلية اللي هي الأحكام البشرية وليس حكم رب البرية. وبعدين حمية الجاهلية التقاتل والتنازع ما بين الفرس والروم، والتقاتل ما بين القبائل العربية وبعضها البعض، وأنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وتبرج الجاهلية أنه المرأة تكون فتنة، تتبرج وتكون فتنة وتخرج متزينة ومتعطرة، وما كانش التبرج زمان زي دلوقتي، ده دلوقتي عري، ده دلوقتي فضايح. إنما التبرج زمان ابن عباس يقول إيه، كانت الطويلة من الثياب وتغطي شعرها، غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها. دي بس كده، بدل ما تتلتم بالطرحة بترميها ورا ظهرها، يبان القرط في الأذن ويبان تبان الرقبة زي الجاهلية. جدتي وجدتك، ده اسمه تبرج الجاهلية الأولى. إنما اللي في الشوارع، خرجنا إلى الشارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور باديات النهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه مسترسلات للشعور، متطيبات بأغلى المرأة في المجتمع الروماني والمجتمع الفارسي. قد إيه كانت دم، وكان يتلعب بيها، وكانت للمتعة وللزنا وللخدمة وجواري ونساء. يوم كل ده ربنا سماه إيه؟ حمية، تبرج الجاهلية الأولى. أنت يا محمد، أنت يا محمد، أنت ربنا أنقذ بيك البشرية من الضلال المبين، من ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. بس الأمة دلوقتي ثابت منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعادت فيها صور ظن الجاهلية. وخذ الآية بالمعنى العام وليس بخصوص السبب. حكم الجاهلية في كل الدنيا، ما في ولا بلد بيطبق شرع الله. فتنهم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فكل دلوقتي حكم المجتمعات تحكم بغير شرع الله، قوانين وضعية مستوردة ومحلية، وحمية الجاهلية على مستوى الدنيا بأسرها. وشوفوا الحمية الجاهلية شغالة في بلاد العرب إزاي، ما بين السنة والشيعة في العراق، ما بين السعودية واليمن فيما يسمى بعاصفة الحزم، ما بين الحوثيين وأهل السنة في اليمن، ما بين اليمنيين مع بعض والبلاء المستطير اللي أنا مش قادر أتابعه في رمضان، ما بين الليبيين وبعضهم الجبهة الوطنية وأتباع حفتر المداخلة، واللي معاهم الجماعة اللي بأيدوهم دولة المؤامرات والسيسي والناس دي. مش دي كلها حمية جاهلية؟ طب شوف العمل وبشار الخنزير في شعبه على مدى 9 سنين، 9 سنين، ده مش 7 زي السنين العجاف، ده بقوا 9. دخلنا على 10، ما ليه حمية جاهلية؟ ما ليه مش هو نصيري؟ ليه ما يعذبش أهل السنة؟ ليه ما يشرتهمش؟ المهم يعيش ويقعد على الكرسي. زي الغرب، قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب منا أمر فيه نظر. لما ينام ويصحى ترامب يفكر في المسألة، ولا الراجل اللي هو بتاع بتاع الأمم المتحدة ده اللي بيقول لك أعرب عن قلقه وأعرب عن قلقه، وقعد كل واحد يجينا اللي يقول لك أعرب عن قلقه، لغاية لما واحد بيقول لك كل المرتب اللي بياخده بتاع الأمين العام لهيئة الأمم، كل المرتب ده بس عشان يعرب عن قلقه، يعرب عن قلقه. ما فيش أي خطوة يعني إيجابية توقف نزيف الدم. ما ليه حمية جاهلية؟ وبعدين وتبرج الجاهلية حدث ولا حرج، اللي تحول من تبرج جاهلية إلى عري، إلى فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. واللي بيقول للأخ اللي يعملوه الرافض في العراق أشرت إليه، طبعا طبعا في العراق، بس لا في العراق وفي سوريا الرافض عاوزين يعملوا امبراطورية جديدة زي امبراطورية إسماعيل الصفوي، اسمها الصفويين، عاوزين يعملوها، لكن إن شاء الله لن يكون، رغم أن الأمة ضعيفة والأمة ميتة. يبقى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف بقى ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، ينفع احنا ننسب لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفينا كل هذا؟ طبعا الآية اللي أنا واقف عليها دي الله أكبر قد إيه يا أخوانا، قد إيه فيها يعني من الأول للآخر كده، دين داخل آية، حكاية من البداية للنهاية. أنا طولت قوي، أنا داخل على الساعتين، كنت باخد ساعتين بسميهم محاضرتين، دلوقتي محاضرة واحدة، ما أنا نفسي أوصل للغاية 120 وخلص السلسلة إن شاء الله. على كل إحنا كده الحمد لله خدنا النهاردة الدرس 110، وخدنا جوانب من تربية النبي محمد عليه السلام، لا من تفسير الآية الكريمة اللي بتتكلم عن النبي محمد أو بيان مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان في نصيب رجعنا لها تاني، إنما إحنا لسه عندنا بقية الكلام دلائل صدق النبي محمد. إحنا ذكرنا أطراف كبيرة وكثيرة من السيرة كدلائل على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إيه كمان المؤهلات، الصفات، شهادة التوراة والإنجيل والزبور، شهادة علماء أهل الكتاب، شهادة العلماء المعاصرين، المفكرين الغربيين من المستشرقين ومن المنصرين، كل دول لهم شهادات، ومسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهادة أخبار اللي مذكورة في القرآن، وشهادة معجزات، 1000 معجزة حسية موجودة في كتب الشمائل والسير، وكفاية علينا المعجزة المعنوية القرآن الكريم. القرآن الكريم بيقول لنا إيه فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ولكن الذي أوتيت كان وحيا أوحي إلي، كان وحيا أوحي إلي، فلعلي أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قد إيه الدلائل المتبقية وإحنا بنشهد أن محمد رسول الله لازم نبقى عارفينها، ولازم بتكون على يقين منها ومتأكدين، بقينا خير كتير حول أشهد أن محمد رسول الله. من بعد يعني 50 درس اللي فاتت حول أشهد أن محمد رسول الله، وأغلبهم كانوا في رمضان بفضل الله، لما كنا بناخد المحاضرة محاضرتين، ودينا دلوقتي شغالين محاضرة بس بتطول شوية، وكمان وبقينا ناخد أجازات الاثنين والأربع والجمعة، لا ده أنا كمان هديلكم من النهاردة إن شاء الله أجازة عشان العيد قرب، وعشان تشدوا حيلكم في العشرة الأخيرة. عشرة الأخيرة يعني في الأيام الباقية من العشرة الأخيرة، يعني ليلة 27 وبكرة 27 إن شاء الله، و28 و29 هديلكم أجازة بالعيد، هم 3 أيام 4، وكمان إن شاء الله زيهم بعد العيد، ونرجع تاني إن شاء الله نكمل دروسنا، عبارة عن نوعين، دروس حول أشهد أن محمد رسول الله اللي هي الدروس بتاعتنا دي، نكمل دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصلنا 120 درس أكتر أقل زي ما ربنا يريد، ويبقى بكده شرحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بشيء من الاستفاضة، عشان تتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مسلم، ربنا قال لك كده فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويبقى الدروس الثانية هتبقى عبارة عن رحلتنا إلى الآخرة اللي هي بتيجي على قناة إيه شؤون إسلامية مع الأخ مصطفى الشرقاوي، وبعد ما كانت الدروس بالليل هنخليها بالنهار إن شاء الله. ويبقى خليني أقول لكم كده مبدئيا عشان هتاخدوا الأجازة وتبقى عارفين بعد العيد إن شاء الله، يبقى عندنا سبت واثنين واربع مع الرحلة إلى الدار الآخرة إن شاء الله مع شؤون إسلامية على صفحتنا، برضو الشيخ علاء بنزلها على المواقع المسنجر، قناتي على اليوتيوب، على إيش اسمه التليجرام، وهيبقى في موقع نصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ده السبت والاثنين والأربع، ويبقى درسنا في السيرة وفي قول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أحد وثلاثاء وخميس، يبقى سبت واثنين واربع السبت والاثنين والاربع ايه مع رحلتنا الى الاخره وقناه شؤون اسلاميه، وحد وثلاثاء وخميس مع اشهد ان محمد رسول الله مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام الى ان نفرغ من النصف الثاني من كلمه التوحيد. بعد كده بقول لكم ان شاء الله هنرجع ناخذ مثلا الملاحم، ناخذ السيره والغزوات اللي هي الغزوات والسرايا للنبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا تركناها من السيره. ممكن يبقى عندنا ان شاء الله فرصه للاعجاز العلمي للقران الكريم، نعمله سلسله، ربنا يكرمني واقدر ابدا تفسير القران الكريم بصوره تكون ان شاء الله غير مسبوقه، واجمع كل اللي قيل في التفسير واخذ لكم الزبده واعمل لكم الابريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز ده اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله. يبقى كده الصوره وضحت، اقدر اقول لكم دلوقتي تقبل الله منا ومنكم، اقدر اقول لكم كل عام وانتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والتمكين. أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أقول لكم سامحوني سامحوني على إني خدت ساعتين كاملين، بادئ الساعة 2 ودقيقتين ودلوقتي 4 ودقيقتين، ده بتوقيت مكة المكرمة، يغفر الله لي ولكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.